الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ بقر رحمه الله في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 55، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار قال عن قتادة بدعامة السدوسي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. قال الحديث أخرجه النسائي وعنده تصريح قتادة بالتحديث فنصرح بسماعه من أنس قال حدثني أنس. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبان عن قتادة عن أنس. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم، ورواية أحمد النسائي راسوا. والمعنى نفس المعنى، ففيه الأمر بالتراص في الصفوف. بمعنى الالتصاق والانضمام، ويكون الناس في صلاتهم كالبنيان المرصوص بحيث لا يكون هنالك فرج ولا اعوجاج. وتسوية الصفوف من الواجبات على ما يظهر من الأدلة الواردة في السنة كهذا الحديث وكقولي عليه الصلاة والسلام تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي الحديث الآخر بين وجوهكم. وإن كان جمهور من مضى من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى استحباب ذلك لا إلى وجوبه، وقد ذهب إلى وجوبه الإمام البخاري في صحيحه وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والأدلة مع هؤلاء. وصرف هذه الأدلة بقوله عليه الصلاة والسلام فإن إقامة الصفوف من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة ليس بظاهر، فالشيء قد يتم بواجباته ولا يشترط في الإتمام أن يكون بالسنن. والحسن لا يلزم أن يكون مستحبا، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة فلا ليس بصريح أن الحسن لا يكون إلا مستحبا. فالأوامر جاء الصريحة وفيها عقوبة، والعقوبة تؤكد أن الأمر للوجوب، فإن مجرد الأمر قد يراد به الأمر المستحب، لكن إن ترتبت العقوبة بعد هذا التأويل. والعقوبة مخالفة المخالفة بين الوجوه والمخالفة بين القلوب إذا تسوية الصفوف فيما يظهر أن ذلك من الواجبات. قال رصوا صفوفكم، وعرفنا أن المراد بذلك الالتصاق. وفي حديث أنس في البخاري قال: فكان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. وفي حديث النعمان قال: وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. والمراد بذلك الالتصاق والتسوية في الصفوف، المساواة والالتصاق فيها وسد الفرج. قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وهذا الأمر الآخر وهو الأمر بالمقاربة بين الصفوف، فلا تكون الصفوف متباعدة إلا لعذر، وهو الابتعاد عن السواري التي تقطع الصفوف. وقد سبق معنا الكلام على ذلك، وقول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الصلاة بين السواري. فالابتعاد عن السواري أو الابتعاد عن الصف المتقدم بسبب السواري فإن هذا مما يستحب ويستحسن، لأن السواري كانت تتقى في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا لم توجد سواري فالأصل هو المقاربة بين الصفوف، قال العلماء، بحيث لا يمكن أن يدخل صف بين الصفين. وقال بعضهم: يكون ما بين قيام المصلي وبين الصف الذي أمامه ثلاثة أذرع. فعلى كل، التقارب بين الصفوف مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يجعل بينه وبين الصف الذي يليه مقدار صلاته، مقدار سجوده، ولا يزيد على ذلك، هذا الأظهر. والمصلحة في ذلك، أو من جملة المصالح في ذلك، أن يتسع المسجد للمصلين، هذا من جملة المصالح. فإن الناس إذا تقاربوا في صفوفهم اتسع المسجد للمصلين. وبعض أهل العلم يقول أيضا: التقارب في الأبدان مدعاة للتقارب بالقلوب، وقد تكون هناك مصالح أخرى. وإنما قلت هذا من جملة المصالح، حتى ما يأتي الشخص ويقول: إذا كان المسجد واسعا إذن لنا أن نباعد بين الصفوف. إذا كان واسعا والناس لا يملؤون المسجد، الأصل هو الأمر بالتقارب. والحكم التي تستنبط ليست هي العلة التي من أجلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاربة بين الصفوف، قد تكون جزء من أجزاء العلة، وقد تكون هنالك علل أخرى وحكم أخرى. والله عز وجل يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هذا من جملة المصالح، من جملة الحكم، لا أن الحكم معلق على هذه المسألة، فقد تكون هنالك أمور أخرى وحكم أخرى كما عرفنا. نعم، أي نعم، التفريق الذي حصل في ذاك البلاء الذي انتشر في أوساط الناس وألزم الناس بالتفريق والتباعد، كل هذا من الأمور الخاطئة. وهم فعلوا ذلك في المساجد وفي الصلاة، وأما في الأسواق والشوارع يتزاحمون، بل في المسجد يخرجون من باب المسجد وهم متزاحمون متلاصقون، وربما قبل إقامة الصلاة بعضهم إلى بعض يتحدث بعضهم إلى بعض، وربما الشخص يمشي مع صديقه من بيته أو من السوق إلى المسجد وهم متنعم في حال التجاور والتقارب ويدخل المسجد ويجلس معه ويتحدث بجواره، وإذا أقيمت الصلاة وجاءت الصفوف قال ابتعد كورونا، ابتعد. نعم، كل هذا من التلاعب بالدين. نعم، هذا الأمر من التلاعب بالدين اللي حصل في ذلك الوقت. هل أقول نعم هذا التلاعب، تلاعب بالدين، وكم دخل الضرر على الناس ولا سيما في المناسك في الحج والعمرة، وحصل التضييق على الناس في المساجد وفي صلاتهم، وفرقت الصفوف، ولعب الشيطان في أوساط الناس. نعم، لعب الشيطان في أوساط الناس. فعلى كل حصل في تلك الأيام إلزام بالقوة في بعض البلدان، والناس معذورون باعتبار أنهم ألزموا إلزاما ولم يكن لهم الخيار. أما من له الخيار فلا يجوز له هذا، من له الخيار لا يجوز له هذا، لكن حصل إلزامه بالقوة فالناس معذورون. ومن حيث الصلاة فإن الصلاة تصح مع هذا التفريق الذي حصل، وإن كان هو خاطئ، تفريق خاطئ ولا يشرع مثل هذا التفريق. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة تصح، وقد كنا كتبنا في تلك الأيام رسالة في بيان صحتها، لا بيان جواز هذا الفعل. أما هذا الفعل فإنه من المنكرات، أما صحة الصلاة فإن الصلاة تصح. وذلك أنه لا دليل على أن التفريق من مبطلات الصلاة، والصلاة تصح في مذهب الأئمة الأربعة مع وجود التفريق، فإن الصلاة تصح في مذهب الأئمة الأربعة. غير أن علماء الحنابلة يرون أن من صلى عن يسار الإمام وابتعد عنه بمسافة ثلاثة رجال أن صلاته تبطل في هذا الموضع فقط، إذا صلى عن يسار الإمام وابتعد عنه بمسافة ثلاثة رجال أن صلاته تبطل، أما إذا صلى عن يمين الإمام وابتعد ما شاء في المسجد فإن ذلك لا يضره. وهكذا إذا كان خلف الإمام وحصل التباعد بين المصلين فإن ذلك لا يضر. وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وإذا كان خارج المسجد فعلماء الشافعية يرون أن الابتعاد الذي يضر هو الابتعاد بمسافة 300 ذراع، يعني إذا حصل الابتعاد والتفريق بمسافة 300 ذراع، سواء الصف الذي خلف الإمام ابتعد عن الإمام، أو حصل نعم من صلى عن يمين الإمام أو عن يساره وابتعد بمثل هذا المقدار، وهكذا إذا حصل التفريق بين الصفوف بهذا المقدار أن الصلاة تفسد. هذا إذا كان خارج المسجد، أما داخل المسجد مهما ابتعدوا فعندهم أن الصلاة تصح. على كل تحديدات ما في عليها دليل من حيث الحجة، ما في عليها دليل، لكن الغرض من هذا أن الصلاة تصح باتفاق الأئمة الأربعة مع حصول مثل هذا التفريق، وهو كما عرفنا من الأمور المخالفة لأدلة الشريعة ومن تلاعب الكافرين بأهل الإسلام. والعجيب أنه كما عرفنا كثير من الناس لا يعقل، نعم لا يعقل مثل هذه القضية. ممنوع في المساجد في الصلاة والناس يدخلون في الزحام ويخرجون في الزحام ويمشون ويصاحب بعضهم بعضا، والزحام في الأسواق وفي كثير من أمور، والنعم في كثير من الأماكن يزحمون، ما في هذا التجديد، وإذا جاءت الصلاة لهم تفرقوا، عجب، أمور عجيبة. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والمحاذاة بمعنى المساواة، وحاذوا بالأعناق بمعنى المساواة، بحيث أن الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر. والمحاذاة كما جاء في الأحاديث الأخرى بين المناكب، يلصق أحدنا منكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، وهكذا عقبه بعقب صاحبه، وفي حديث أنس قدمه بقدم صاحبه. والمراد بذلك المحاذاة فيها نعم والمساواة. فما كان يمكن أن يلصق ألصق، وما لا يمكن فيتأول على معنى المساواة. فإن الركبة بالركبة هذا ما يمكن الإلصاق هنا إلا بكلفة، وهكذا العقب بالعقب هذا المراد به معرفة المساواة، معرفة المساواة بحيث أن العقب يلتصق يعني يماثل العقب. فهذا قد يكون في أول الأمر لا أنه يستمر عليه، بحيث أنه يعلم أن نعم يلصق عفوا الكعب، نقطة العقب الكعب يلصق نعم، وليس المرض العقب وإنما الكعب بالكعب. ها لا لا الكعب بالكعب هو حصل خطأ في التعبير، الكعب بالكعب. فهذا المراد به إن حصل الإلصاق فهو لمعرفة المساواة لا أنه يستمر على ذلك لما فيه من الكلفة والمشقة. نعم من تكلم؟ ها هو زل في اللسان فقط، ما عنده ما هو مقصود، لكن الكعب كان أحدنا يعمل كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ونعم منكبه بمنكب صاحبه. المنكب هذا يمكن الاستمرار عليه، أما الركبة بالركبة الغرض من ذلك معرفة المساواة، والكعب بالكعب المراد بذلك معرفة المساواة. فإن الإلصاق فيه ما فيه من المشقة والحرج، هذا كما قلنا إن فعل في أول الأمر لمعرفة المساواة ثم يزول الإلصاق لما في ذلك من الحرج والمشقة، وليس فيه على أنهم كانوا يستمرون على ذلك، لكن هذا محمول في أول إقامة الصف حتى تعرف المساواة، والله تعالى أعلم. قالوا حاذوا بالأعناق، المراد بذلك أيضا المساواة، وقال بعض العلماء المراد بذلك ألا يرتفع الشخص على من بجواره، وفيه نظر الظاهر على معنى المساواة، المحاذاة معنى المساواة، بحيث لا يتقدم بعنقه، وليس المعنى أن من كان قصيرا يحتاج إلى أن يتطاول، ومن كان طويلا وصلى شخص قصير بجواره أنه يخفض جسده، لا ليس هذا المعنى. قال فهو الذي نفسي بيده، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام لتوكيد الخبر، وهذا مما يشرع وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء متعددة. إني رأى لأرى الشيطان، وفي رواية أحمد والنسائي الشياطين بالجمع، وهي أظهر، يدخل من خلل الصف أي من فرج الصف كأنها الحذف، وهي غنم صغار سود نعم توجد في بلاد اليمن، كأنها أي الشياطين، ولم يقل كأنه، ولذا قلنا رواية أحمد النسائي أظهر لقول كأنها أي الشياطين، لكن يمكن أن نقول كأنها بمعنى الخذف التي تشبه بها الشيطان، يستقيم التأويل ويكون المعنى كأنها أي الخذف التي تشبه بها الشيطان وتمثل الشيطان بصورها، لكن عن رواية أحمد النسائي فالأمر ظاهر كأنها أي الشياطين. وفيه أن الشيطان يحرص على الدخول في خلل الصف، وإنما يفعل ذلك للإفساد، فليست نعم مجرد دخول وخروج، الشيطان إن تواجد أفسد، فهو يسعى في إفساد صلاة المصلين بالوسوسة، فيتمكن من المصلين من هذه الفرج ما لم يتمكن إذا ما تراصوا فيما بينهم، فإن كيده يضعف وشره يقل إذا تراص المصلون في أوساطهم ولم توجد الفرج، فإن كيد الشيطان يضعف ووسوسته تقل وإفساده يقل. وإذا حصلت هذه المخالفة دخلت الشياطين من تلك الأماكن وعثت فسادا في صلاة المصلين. فالتراص في الصفوف وسد الفرج فيه مثل هذه المصلحة. ومن وصل صفا وصله الله كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، ومن قطع صفا قطعه الله. والإنسان يسد الصفوف ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن هذا قد يشق في الأماكن الواسعة في المساجد الواسعة كالمسجد الحرام، يحصل تقطعات في الصفوف. إذا أراد الإنسان أن يسد الصفوف ربما يسلم الإمام وهو ما زال يمشي من صف إلى صف، فيحصل ما يحصل من الحرج. يسعى في سد الصفوف في إتمامها، ولا يفوت على نفسه الصلاة، بل الظاهر أنه لا يفوت حتى الركعة الأولى، وأنه إذا قام الإمام نعم إذا أقيمت الصلاة ودخل فيها لا يبقى يتنقل من صف إلى صف، فإنه لن يتمكن من سد الصفوف ويضيع على نفسه الصلاة أو بعضها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيتقي العبد ربه ما استطاع. إلى هنا والحمد لله.